غفر الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. كان الحديث قبل أسابيع خلت حول ما للعلماء من دور هام في وسط الأمة. العلماء عبر مسيرة التاريخ الإسلامي كانت لهم إسهاماتهم الكبرى التي لا ينكرها ولا يتنكر لها إلا من يعيش في داخل نفسه من الأمور التي قد تودي بالإنسان إلى مسارات بعيدة. سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وكوكب من الإمام النير المفترضة الطاعة من آل محمد، أولهم الحسن ثم الحسين ثم المعصومين من ذريته، لتختم الكوكب ببقية الله في أرضه الخلف المهدي من آل محمد. ثم غيبة طويلة ولا يستطيع أحد أن يضع تاريخا محددا لنهايتها، لأنها من الأمور الغيبية المرتبطة بالله سبحانه وتعالى أو من أظهره على علم بإذنه، كما هو صريح القرآن. الغيب ليس بالمطلق محجوبا عن البشر، وإنما وصوله إليهم محصور في جهة الإذن من قبل صاحب العلم الغيبي وهو الله سبحانه وتعالى. فمن ارتضاه من الرسل قربه نجيا وكشف له الكثير من الأسرار الغيبية. أما ما بين أيدينا فلا يتعدى حدود العلوم التي يتعاطاها كل الناس، والناس فيها شرع سواء. غاية ما في الأمر يتقدم هذا على ذاك، يكون هذا أفضل من ذاك، بقدر ما يعمل، بقدر ما يبذل، بقدر ما يقوم به من جهد متواصل أناء الليل وأطراف النهار، بقدر ما يصل إلى النتيجة الكبرى التي تضعه في مساحة التفاضل والتقدم. منذ أن غاب المهدي عليه السلام، المرجعية ألقت بكل ثقلها بين يدي الشيخ محمد بن النعمان المفيد رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة. هذا العالم الجليل وضع القواعد وأسس الأسس وفرع وتشعب في العلوم والمعارف، رب كوكب نير من العلماء، في مقدمتهم السيد علم الهدى المرتضى والسيد الشريف الرضي، وهما من قاما بأعباء الرسالة وتكاليفها في جانبها العلمي والقيادي الريادي في وسط الأمة، حيث قاموا بالتخطي بهذه الطائفة الحق من مساحة إلى أخرى في منتهى الثقة بالنفس والإطمئنان المستمد بالرضا من الله سبحانه وتعالى والمبارك من الخلف الباقي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت مرحلة في منتهى النضج والرشد والتقدم، ألا وهي مرحلة الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي لو أراد الإنسان أن يرصف له مجموعة من النعوت لانتهت النعوت ولم تنتهي كما كامن العظمة في ذات هذا الإنسان العظيم. هو موسوعة تتحرك في كل الاتجاهات، حيثما طرقت باب مدرسته أفضى بك إلى مجموعة من المباني، إلى مجموعة من الأصول، إلى مجموعة من القواعد، إلى اليوم لا زال علماؤنا يركنون إليها وينهلون من معينها. لذلك عبر عنه بشيخ الطائفة، وكفى. هذه الطائفة التي لها وجودها في الكثير من الأصقاع، ربما اليوم لا محط لقدم إلا وتجد ما يدلل على من هم منه ومن هم له. الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه كان رمز الطائفة وقتها. إشارة خاطفة لعظمته أن الذين جاءوا بعده أتعبهم، بل بقي يسرق دائرة الضوء منهم، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على ما كان عليه من العلوم والمعارف. حرق كرسي بحثه في بغداد، وأحرق شطر من مكتبته في بغداد، وألقي بقسم آخر في نهر دجلة، ثم عبر بمجموعة من المصادر إلى النجف ليضع حجر الأساس لحوزة النجف الكبرى، حوزة لها من ثبوت القدم ما لا يمكن أن ينكره أحد. قرون تعاقبت، كل قرن يشدد على أهمية القرن الذي مضى ويؤصل للقرن الذي سوف يأتي، وهنا تكمن العظمة. حتى الحوزات التي تفرعت هنا وهناك مآلها إلى القلب. أيها الأحبة، حراك أيدينا بقلبنا، حركة عيوننا بقلبنا، تفكيرنا منطلقات قلبنا، كل ما كان بعد ذلك مآله إلى الشيخ رضوان الله تعالى عليه في عظم مدرسته. ثم استعاد العلماء الثقة الكبيرة بأنفسهم، لذلك جاء المحقق رضوان الله تعالى عليه، هذا النجم الزاهر في سماء الفقاهة، يعبر عن كتابه شرائع الإسلام بقرآن الفقه الإمامي. تصوروا، ما من مفردة استخدمها إلا ولها أصل في حديث صدر عن محمد وآل محمد. ولعل الحديث يطول في هذا المقام، لكن الحلة، كلكم عندما يأتي من بغداد قاصدا لكربلاء المشرف أرزقنا الله وإياكم الوصول، تعترض طريقه اللوحة التي تشير إلى مدينة الحلة. الحلة لها في يوم من الأيام شخوص وبروز وسيطرة علمية منقطعة النظير، أكرمها الله بأعلام أربعة، الواحد منهم بقيمة حوزة في حد ذاتها. المحقق رضوان الله تعالى عليه، ابن إدريس حلي، ابن المطهر العلامة رحمة الله تعالى عليه، وفخر المحققين. أصلا لو رفعت واحدا من هؤلاء، البناء الذي يبنى عليه لاستنباط الأحكام الشرعية يصاب بحالة من الوهن، بحالة من الضعف. تصور، قرون تفصلنا عنهم، ولكن الآثار التي خلفوها وراءهم والأصول التي ثبتوها لا زالت تفرض واقعا. الشيخ الطوسي الذي لا يجرؤ أحد أن يعقب على كلامه أو يذيل على كلامه إلا في حدود التأييد، جاء ابن إدريس ونقض كثيرا من الموارد، أما ليس بالهوى والنزوة، وإنما بالعلم بالدليل بالانقطاع إلى الله بقصد القربة. وهذا ما نحتاجه. الحوزات العلمية ليست مغلقة على نفسها، هي منفتحة في داخلها ومنفتحة على الآخر. أصلا علماؤنا في البحث الخارج يستحثون تلاميذهم على البحث والمناقشة وعدم التسليم، لكن بناء الحوزة العلمية في الأساس الإخلاص لله في كل شيء. أحضر لدرسي قربة إلى الله، لا لأن أقدم في بلدي للصلاة بالناس. أسهر ليلي مذاكرة، لا لأني أنتظر أن أنصب قاضيا في القادم من الأيام. أكتب أؤلف، لا لأن يقال فلان كتب وألف، كما يقول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك: كتبتها ليقال من ذا قالها. بس هذا الهدف الأول والأخير. لا حبيبي، كتب علماؤنا الكتب، ألفوا الموسوعات العلمية قربة إلى الله. هم لا ينتظرون من الناس جزاء ولا شكورا، لذلك عمرت قبورهم بعد وفاتهم وخلدت آثارهم بعد انطماس رسومهم. دول علماءنا. ليش؟ لأن المستمد النهر الذي يستقون منه، المنبع الذي ينهلون منه، هو ذلك المنبع وذلك المنهل الصافي الذي دلهم الرسول الأعظم عليه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. علماؤنا شخصوا الباب، طرقوا الباب، فتح لهم، إن فتحوا ساروا بالأمة سجحا. هؤلاء علماؤنا. اليوم مع شديد الأسف هنالك غمز وهمز ولمز في علمائنا، وربما يأتي دور تشكيك والعياذ بالله. هؤلاء بضاعتهم مردودة عليهم بخسة في ثمنها، لا يصح إلا الصحيح. علماؤنا صانعوا وجها واحدا فكفاهم وهو الله، ولا يعنيهم ما يقول سائبة الغنم. عصمتنا، قوتنا، اتحادنا، محبتنا، إخلاصنا، عملنا، ثقتنا في علمائنا ومنهم. أيد الله المقدسين الذين مضوا منهم، وحفظ الله من بقي، ونور الله دروبنا بالصلاة على محمد وآل محمد.